درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من قرأ القرآن وخير من تعلم وعلم القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها مهرا، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملا وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله وفضله وكرمه ومدده على موعد مع اللقاء 12 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولازلنا بحول الله مع الآية 64 بعد 100 مع قول الحق تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آية فذة فريدة من الآيات الجامعة في كتاب ربنا جل وعلا، جاءت ردا من الحق تبارك وتعالى على أولئك المشركين المعاندين الذين أنكروا أن يكون الحق تبارك وتعالى إلها واحدا، كما قال الله حكاية عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلما نزل قول الحق تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قالوا: فما هي الآيات الدالة على وحدانيته، وما هي الأدلة البينة الواضحة على ألوهيته؟ فنزلت هذه الآية الكريمة التي تشتمل على كثير من الآيات الكونية والبراهين الدامغة والحجج الساطعة والأدلة الواضحة على ألوهيته سبحانه ووحدانيته جل وعلا. تكلمت في اللقاء الماضي عن آيتين كونيتين من آيات هذه الآية القرآنية الفذة الفريدة، ألا وهما خلق السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإن نظرة فاحصة مدققة إلى السماء في ليلة صافية تملأ القلب بجلال الله وجماله وكماله، وإن نظرة مدققة إلى السماء في ليلة عاصفة أو ممطرة أو فيها الرعد والبرق، إن تلك النظرة تملأ القلب برحمة الله جل جلاله، وإن النظرة المدققة إلى آيات الأرض وما أكثرها يملأ القلب بوحدانية الله، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. فالأرض هي الأخرى مشحونة بالآيات الدالة على وحدانيته وعلى ألوهيته بلا منازع أو شريك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصيرة كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك، من ذا الذي يرعاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك واسأله، كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك، وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله، من أرساك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار، من أوراك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب، لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ومن أعظم آيات الله في الأرض هو أنت أيها الإنسان، فنظرك فيك يكفيك على أن الله هو الخالق المبدع العظيم الذي يستحق الألوهية وحده والعبادة وحده بلا منازع ولا شريك. إن في خلق السماوات والأرض آيتان كونيتان صدر الله جل وعلا بهما هذه الآية القرآنية الجليلة، وقد تحدثت عن هاتين الآيتين باختصار. أما الآية الكونية الثالثة في هذه الآية القرآنية الفريدة فهي اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، آية كونية من أعظم الآيات الربانية على ألوهيته ووحدانيته وقدرته جل جلاله. لا يتدبر هذه الآية كثير من الخلق لإلف رؤيتهم وتعايشهم مع اختلاف الليل والنهار، فها هو الليل قد أسدل ظلامه، وبعد ساعات محددة يخرج علينا الصبح البازغ المتنفس المشرق، وتشرق علينا الشمس بضيائها وحرارتها، وهكذا صار إلفنا لهذه الآية العظيمة لاختلاف الليل والنهار، صار إلفنا لهذه الآية لا يوقفنا مع عظمتها وجلالها، إنها آية من أعظم الآيات ونعمة من أعظم النعم، إذ لو لم يكن هذا الاختلاف بين الليل والنهار، ولو لم يخلف النهار الليل والليل النهار لما استمرت الحياة، لما استمرت الحياة، بل ما وجدت الحياة على ظهر كوكبنا الأرضي. اختلاف الليل والنهار بإقبال هذا وإدبار هذا، اختلافهما في الأوصاف من حيث الظلمة والضياء والنور والقصر والطول أو التساوي، هذا الاختلاف من أعظم آيات الله في الكون، فكل واحد منهما يخلف الآخر ليحصل للناس من الفوائد ما تستمر به حياتهم على ظهر هذه الأرض، إذ تستحيل الحياة وتمتنع تماما لو كان النهار سرمدا أو لو كان الليل سرمدا، أي أبديا تستحيل الحياة على الأرض. قال الله جل جلاله: وتدبروا بالله عليكم كلام ربنا سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ يا أصحاب العقول، يا أصحاب الأسماع الواعية، يا أصحاب الأبصار الناظرة بتفكر وتدبر وإمعان، وإلا فكم من آية يمر الناس عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتدبرون، لا يتفكرون، لا تأخذ هذه الآيات العظيمة الكثيرة قلوبهم إلى رب العالمين جل جلاله. فالعلماء يقررون وجود اختلافات كثيرة بين الليل والنهار، وبين منطقة النهار ومنطقة الليل، اختلاف في درجات الحرارة، اختلاف في كمية الأشعة الكونية الساقطة على كل من الليل والنهار، وهذا يؤثر تأثيرا مباشرا على أساليب الحياة لكل الكائنات الحية على ظهر الأرض، بل وللنباتات، لا لبني البشر فحسب، بل وللحيوان، بل وللنباتات، بل ولعالم البحار، لكل شيء على هذه الأرض أو في هذه الأرض. وبالجملة فهذه الظاهرة، ظاهرة اختلاف الليل والنهار التي نعيشها يوميا وقد لا نشعر بها ولا نلتفت إليها، لمن أعظم الآيات ومن أعظم الأدلة الكونية والحجج الساطعة والبراهين القاطعة على وحدانية الله وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى. والعجيب أن كثيرا من الأسرار، من أسرار اختلاف الليل والنهار والحقائق العلمية المتعلقة بهذه الآية الكونية المبهرة، لم يكتشفها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، إلا في أواخر القرن العشرين، مع أن الله جل وعلا قد أودعها الكون مذ خلقه سبحانه وتعالى، لكن يعلم الله الإنسان ما شاء في الوقت الذي شاء بالقدر الذي يشاء. قال جل جلاله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء سبحانه وتعالى. أما الآية الكونية الرابعة في هذه الآية القرآنية الفذة الفريدة فهي جريان الفلك في البحر بما ينفع الناس، وذلك في قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس آية، ورب الكعبة تملأ القلب أيضا بجلال الله وعظمته وكمال قدرته وطلاقة مشيئته. فجريان السفن العملاقة العظيمة التي تشبه المدن المتحركة على سطح الماء، جريان الفلك والسفن الكبيرة والصغيرة على سطح الماء من أعظم آيات رب الأرض والسماء. قال تعالى: وآية لهم، آية تستحق التفكر والتدبر، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقد امتن الله جل وعلا على عباده بهذه النعمة العظيمة، فقال سبحانه: الله الذي سخر لكم البحر، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون، الله الذي سخر لكم البحر، إذن البحر مسخر والفلك مسخرة، نعم مسخرة، حتى ولو كانت تدار الآن بأحدث الأجهزة، نعم مسخرة. وإن شئت أن تراجع تاريخ غرق السفن العملاقة في البحار والمحيطات فراجع هذا التاريخ لتعلم علم اليقين أن الأمر ابتداء وانتهاء بيد رب العالمين جل جلاله، حتى لا يغتر الإنسان المخدوع المغرور أنه صار قادرا على تسخير الكون تسخيرا كليا كاملا. لا ورب الكعبة، مغرور أنت أيها الإنسان ومخدوع، فلا زلت إلى هذه اللحظة تسبح في بحار المجهول، ولا زلت إلى هذه اللحظة لم تكتشف الكثير والكثير من أسرار هذا الكون، فلا تنخدع بقدرتك. فالذي منحك هذه القدرة ومنحك هذا العقل المبدع وسخر لك هذه الفلك والسفن العملاقة وسخر لك هذا الماء وهذه البحار والأنهار والمحيطات هو رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. فالله سبحانه خلق البحر وسخر البحر، وهو الذي ألهم الإنسان وعلمه من أول نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام صناعة الفلك، إذ أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك، فهو أول صانع للفلك على وجه كوكبنا الأرضي، من الذي أمره؟ ومن الذي علمه؟ ومن الذي ألهمه؟ ومن الذي وفقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فكل هذا فضله ابتداء وانتهاء. هذه السفن المختلفة الأحجام والأنواع التي تجري الآن على سطح البحار والأنهار والمحيطات بمصالح العباد ومتاجرهم ومكاسبهم ومنافعهم من بلد إلى آخر، صارت من أهم أنواع النقل في العصر الحديث. النقل البحري عمود من عمود الاقتصاد والتجارة العالمية. هذه السفن التي نراها تمخر عباب الماء بأحجام مرعبة، تحمل أطنانا مرعبة، سخر الله عز وجل لها البحار هذا التسخير المبدع. ألا تستحق هذه الآية أن نقف أمامها طويلا لنتفكر ونتدبر؟ المياه تشكل الآن ثلاثة أرباع مساحة اليابسة، سخر الله عز وجل هذه المساحة الهائلة في الكوكب الأرضي للإنسان، يركب الإنسان ظهر هذا البحر وينتقل على سطحه ويغوص في أعماقه ويستخرج لآلئه وجواهره ودرره ولحمه الطري. الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، الله الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن الله لغفور رحيم. كل هذا يا إخواني فضل الله على الإنسان وتكريم الله لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. تدبروا القرآن وقفوا عند كلماته، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما أعظمها وأجلها من آيات تدل على قدرة الله المطلقة وعلى مشيئته التامة وعلى عظمته ووحدانيته وألوهيته سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. أما الآية الكونية الخامسة في هذه الآية القرآنية الفذة الفريدة فهي إنزال الماء من السماء. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. الحديث عن الماء حديث جليل بجلاله، عظيم بعظمته، خطير بخطورته. ولقد قلت منذ عشرات السنين في لقاءات كثيرة مسجلة لي في دروس مسجد التوحيد المباركة التي حرمنا منها ولا حول ولا قوة إلا بالله بذنوبنا وتقصيرنا في حق ربنا، نسأل الله أن يغفر لنا. قلت إن الحروب القادمة لن تكون على منابع النفط، وإنما ستكون حروب ماء. وهذا الكلام مسجل لي من عشرات السنين، قلت ستكون الحروب القادمة على الماء. فالماء إذا وجد وجدت الحياة، وإذا غاض الماء انعدمت الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالماء يا إخواني نعمة من أجل النعم، ومنة من أعظم المنن، وأنا لا أعلم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى قد تعامل معها الإنسان بمنتهى الجحود والقسوة كنعمة الماء. انظروا إلى هذا الإسراف الرهيب، انظروا إلى هذا الماء الذي يهدر كل لحظة على كوكبنا الأرضي بسوء استعمال الإنسان، ثم انظروا إلى إساءة الإنسان البالغة إلى هذه النعمة العظيمة التي يجريها ربنا تبارك وتعالى لنا في الأنهار والبحار والمحيطات. انظروا إلى إساءة الإنسان للماء، كيف جعل من مجاري الماء في أنهاره العظيمة كنهر النيل ونهر الفرات وغيرها من الأنهار، كيف أساء الإنسان إلى هذه النعمة وجحدها فسرب لها الصرف الصحي القاتل وألقى فيها المخلفات القاتلة، بل وألقى فيها مخلفات مصانعه الكيميائية القاتلة، بل وجعلها مستودعا لمخلفات نووية أحيانا وكيميائية وفيزيائية إلى غير ذلك، ليقتل لا أقول المخلوقات في هذه المياه فحسب، بل وليقتل بها نفسه أيضا. يقتل الإنسان بهذه الإساءة للماء أخاه الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعجب ورب الكعبة مع ما نتعرض له الآن في مصر من قلق حقيقي وخوف حقيقي ليس ظنيا ولا متوهما من قلة الماء الذي صار بالفعل حقيقة في بعض المناطق التي جفت أراضيها الزراعية وتشققت من قلة الماء أو من عدمه. أعجب إلى هذه اللحظة لم نحسن أن نتعامل مع هذه النعمة العظيمة، وأود أن لو قام علماؤنا ومفكرون ومثقفون وإعلامنا بالتركيز على مثل هذه القضايا لينتبه الناس إلى نعمة الله تبارك وتعالى في الماء، فهي نعمة تستوجب الشكر ليحفظها ربنا تبارك وتعالى علينا. ومن أعظم شكرنا لنعمة الله ألا نسرف، ولو كنا على الأنهار ولو كنا في بيوتنا ولو كنا لا نعاني من انقطاع الماء ولو كنا لا نعاني من ضعف الماء، لا ينبغي على الإطلاق أن تتعامل مع هذه النعمة بهذا الجحود وبهذا الإسراف وبهذه الإساءة وبهذا الإهدار، لأنها نعمة إن لم نشكر الله عز وجل عليها بالمحافظة عليها بالسبل التي ذكرت، ورب الكعبة قد نحرم منها بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا. فلا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يرفع البلاء عن بلدنا وعن جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الماء نعمة كبرى ومنة عظمى من نعم الله تبارك وتعالى، وآية من آيات الله التي لا غنى للناس عنها في أي وقت من الأوقات، بل هو سبب بقائهم وأساس حياتهم، كما قال ربهم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا أجاجا مالحا لا تستطيعون شرابه ولا الانتفاع به. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا أفلا تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا أفلا تشكرون. هذا الماء هو سر الحياة، ومع ذلك تدبر لتقف على معنى الآية. هذا الماء الذي هو سر الحياة مكون ومركب من الهيدروجين الذي هو مادة مشتعلة في الأصل، ومن الأكسجين الذي هو مادة تساعد على الاشتعال والاحتراق. الماء الذي هو سر الحياة من هيدروجين مشتعل ومن أكسجين يساعد على الاشتعال والاحتراق. إنها آية من أعظم الآيات ورب الكعبة التي تستحق التدبر والتفكر، لأنه جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما قل له كن فيكون. قال سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فحيثما وجد الماء وجد الناس، وإذا غاض الماء ارتحل الناس وماتت الحياة. فهو روح الأفراد والجماعات بل والدول. فسبحان من أنزله وأجراه، سبحان من أنزل الماء وأجراه، وروى به الأجساد والأفواه، وجعل به الأرض الميتة مكانا للحياة. وجعل به الأرض الميتة أو الميتة مكانا للحياة. قال جل علاه: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقد وصف الحق تبارك وتعالى الماء بأعظم آثاره، فقال سبحانه: فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. ذكر الماء هنا بأعظم آثاره وهي الحياة. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها، أي في الأرض، من كل دابة، أي أوجد بسبب الماء الحياة في الأرض الميتة بخلوها من صفات الإحياء. وبث فيها أي نشر فيها وفرق في جوانبها من جميع أنواع الحياة التي تدب على ظهر الأرض، وهي لا تعد ولا تحصى. قال جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكل أرض لا ماء فيها لا حياة فيها. وهذه آية، وهذه آية، وتكوين الماء آية، ونزول الماء من السماء آية، ونزوله بقدر معلوم إلى مكان معلوم آية، وهذا النبات الذي يسقى بهذا الماء الواحد الذي هو مصدر إنباته وحياته، ومع ذلك فهو مختلف في اللون والطعم والرائحة آية. فنبتة الحنظل مع نبتة البطيخ متشابهتان في الصورة، لكنهما يتضادان أو متضادتان في الطعم واللون والشكل. وتجد نخلة التمر وما فيه من لذة وحلاوة إلى جوار شجرة الليمون وهو حامض الطعم، وتجد بالقرب منهما شجرة الورد برائحتها الجميلة الجذابة ولونها البهيج الأخاذ. قال جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أتوقف عند هذه الآية لأكمل الحديث عن بقية الآيات الكونية في هذه الآية القرآنية الفريدة إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا بالقرآن وأن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا وأن يفرج الكرب عن أمة سيدنا رسول الله وأن يرفع الغمة عن الأمة. أسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يحقن دماء المسلمين، وأسأل الله أن يرفع الظلم عن المظلومين وأن يفرج كرب المكروبين وأن يفك سجن المسجونين وأسر المأسورين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ولا أنسى أن أشير إلى أن إطلاق صاروخ تجاه مكة المكرمة تجاه بلد الله الحرام خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا العمل فاضح لإجرام المجرمين ونفاق المنافقين وخيانة الخائنين. حتى مكة ها هي المدينة في رمضان قد فجروا فيها إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام، وها هي مكة تستهدف بصاروخ باليستي حوثي بدعم إيراني. هل هذا الأمر يحتاج بعد ذلك إلى توضيح؟ أسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أيضا أن أقدم خالص العزاء في أولئك المساكين الذين توفوا جراء هذه السيول الجارفة في بلادنا. أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يتقبلهم عنده في الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسكينة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن بلادنا وأن يوقظ قلوب المسؤولين ليبذل كل مسؤول ما يرضي به ربه سبحانه وتعالى حفاظا على أرواح هؤلاء المساكين. ولا أنسى أيضا أن أقدم العزاء للأمة كلها في مصابها العظيم الجلل، ونعلم أن كثيرا من الناس قد لا يلتفت لهذا ولا يأبه بهذا، لأننا في زمن قل فيه إجلال العلماء واحترام العلماء وتقدير العلماء، بل نعيش الآن زمنا تطاول فيه كثير من الخلق على العلماء، على ورثة الأنبياء، على أئمة الهدى ومصابيح الدجى. لقد فقدت أمتنا المسلمة إماما من أئمة الحديث، عالما، علامة، مدققا، محققا، لطالما أفنى عمره وحياته لخدمة السنة النبوية المطهرة وللذب عنها ولتصحيح هذه الأحاديث والتمييز بين صحيحها وضعيفها وحسنها، ألا وهو العلامة الوالد الكريم المبارك الشيخ شعيب الأرناؤوط الذي توفي في الأيام القليلة الماضية. أسأل الله جل وعلا أن ينضر وجهه بين يديه كما نضر وجه السنة المطهرة، وأسأل الله أن ينور قبره كما نور بتصحيحه وتضعيفه للأمة السنة الصحيحة من الضعيفة. أسأل الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين وسنة سيد النبيين خير الجزاء، وأن يجمعنا به مع نبينا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين.